السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى والأمين المصطفى. وعلى صحابته الكرام وبيته العظام المسلمون، وبعد إخوتي الكرام، المقاصد والمسألة، مسألة المقاصد والنظر المقاصدية، وهذه مسألة عظيمة جدا تتم للأصول بها ثمرة الأصول، وإن كانت المقاصد الشريعة ليست دليلا مستقلا بل هي دليل مساعد، لابد نفهم أنها يعني تبين لنا هذه الشريعة الغراء التي هي صالحة لكل زمان ومكان. أنه ما من نازلة كما قال الشافعي، ما من نازلة إلا في كتاب الله يحلها علم من عليها وجاهلها من جاهلها، ومن من من علمها النظر في هذا الباب، هو باب المقاصد والنظرة المصلحية أو المقاصدية للمسائل. مقاصد المصلحة المرسلة التي لم يأتي على إثباتها ولا بإلغائها، لأننا قلنا بأن المصالح قد جاءت الشريعة بإثباتها تكون مصلحة معتبرة، والمصالح التي جاء الشرع بإلغائها، قال تعالى سألوك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهنا لها بعض المنافع كمنافع ملغية الشرع ألغاه، والمصالح المرسلة التي لم يأتي الشرع بإلغائها ولا باعتبارها، والخبر المحتفى ينظر في هذه النظرة المصلحية تراها مطبقة جدا عند الأحناف، لأنهم يعني يعدلون عن الناس في أحكام للاستحسان. وللمصلحة، فتجد ذلك كثيرا في فتواهم، كما تأتي بأن أئمة الفقه اعتبروا المقاصد في عمل فيها يعمل فيها الأئمة بمبدأ المصالح المرسلة كتعضيد النظرة المصلحية. مثال ذلك على ما اتفق عليه العلماء في هذا الباب من المعاصرين، هو استخدام مكبرات الصوت للأذان وأيضا للصلاة، استخدام مكبر الصوت لا سيما لو كان في الحرم، وأنتم تعلمون في الحرم آلاف مؤلفة موجودة تصلي في المسجد إلى مكبرات قد لا يسمع كثير من المصلين الإمام بحال أحوال، لا سيما إذا كان في حريم المسجد أو خارج المسجد لا تجد أحدا يصغي إلى الإمام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليك. فهنا أفتوا جميعا بجواز استخدام المكبرات الصوت لتحقيق المصلحة الدينية والإعلام بدخول الوقت في الأذان، وأيضا للإعلام بحركات الإمام وانتهاء الإمام بالقراءة أو ابتداء الإمام بالقراءة لصحة الصلاة في ذلك. وهذا أيضا من النظرة من يعني بالنسبة للمكبرات من المصالح المفسدة، المصالح المرسلة، وهي فيها جلب المصلحة والمفسدة في هذا الباب، فتكون نظرة مقاصدية إلى استخدام المكبرات في الحرم في الحرمين الشريفين، المساجد الكبيرة التي تسع كثير من المصلين وأيضا تكتظي في رمضان بالمصلين، وكذلك حريم المسجد يعني في الخارج يكتظي بالمصلين، فتكون المكبرات هنا مصلحة دينية ظاهرة، لذلك بجواز استخدام مكبرات الصوت عند القراءة وعند الأذان. وقال بعضهم أيضا في هذا الباب على مسألة الخطوط في الصلاة في المساجد، تدخل المسجد تجد فيه خطوط بلاستيك أو من الخيط من أجل انتظام الصفوف، من أجل انتظام الصفوف وتسوية الصفوف وسد الفرج، وسد الفرج مطلب رئيس لصحة الصلاة. قال ابن حزم بأنها شرط في صحة الصلاة، يعني إن لم يسد الفرج وتستوي الصفوف الصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وكان يسوي صفوف، قال سد الفرج، وقال من سد فرجه رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف والصدور حتى أنه وجد صدرا متقدما فمسحه، يعني قد كاد يكبر فترك التكبير ورجع مسحه كأنه يسوي بالقداح. فقال العلماء في هذا الباب فيها دلالة على المصلحة في ذلك، وأنها مصلحة محققة بالخطوط في المسجد. بعضهم قال بدعة، بعضهم قال هذه من باب المصلحة فلا تكون بدعة، والحقيقة كلما كانت المسألة أقرب إلى السنة منها البدعة تضعها في جانب السنة، لكن لم تجد لها مساغا إلا أن تكون بدعة فلا بد من ردها، لا بد من ردها. تفضل دكتور علي، تفضل تفضل أسمعك.
أردت ضبط الشيخ إذا كان نقطة لقائي لا غير موجود يأخذ بالسنة.
تقصد الحس على الفعل بالنص والمقتضي موجود والمنع منتفي ولم يفعل، تقصد ذلك؟ طيب هل ينطبق على الخطبة؟ احنا ممكن نطبق ذلك في قول ان السلام دبر كل صلاة دعاء مستجاب، المقتضي موجود والمنع منتفي وقوله موجود ومع ذلك لم يرد ولا حديث واحد ضعيف ان النبي دعا بعد الصلاة وامن المؤمنين، فإذا هذه بدعة لا كلام فيها، الطرق فيها هنا يدل على أنه مطلوب، فتكون بدعة من فعلها يعني واعتاد عليها كررها تكون بدعة. أما مسألة الخط، الإنسان كان يسويهم وكان يؤكل من يسوي، عمر بن الخطاب ما كان يصلي، كان ينزل على المنبر لا يصلي حتى يأتي رجل في آخر الصفوف يقول له يا إمام استوت الصفوف يا إمام فيصلي. الآن تجد حتى الإمام لا يهتم بهذه السنة، لا يستدير ويقول سووا صفكم. أنا أصلا كنت أسوي صف رجل نهراني وقال أتسوين كالغنم، أترانا غنم، يجهلون السنة. فالذين قالوا بالخط قالوا إذن هذه مصلحة، يعني يصل المرء إلى المصلح الفرعي وهو استواء الصفوف، استفوا كما استفى الملائكة عند ربهم. واضح كده دكتور علي؟ رضي الله عنك، رضي الله عنك. الأحناف يقولون بعدم بينونة المرأة التي ترتد بقصد بينونة زوجها، يعني امرأة تبغض زوجها وتريد أن تبين منه بينونة كبرى فاصطنعت ردة من أجل أن كان الله في عونك يا أكرم، أحسن الله، من أجل أن يعني من أجل أن تبين من زوجها. طبعا تعلمون إذا ارتدت تبقى على مدة العدة على النكاح الأول، إذا أسلمت ردها دون عقد جديد، إذا انقضت العدة لا خلاص انفسخ العقد بينها وبينها. فاصطنعت ردة من أجل أن تبين منه، يعاقبونها هم يقولون لا بينها، يقولون أنها زوجة. وطبعا هذا أيضا في خطر عظيم لأن ارتدت، لكنهم يقولون ما ارتدت للردة، ارتدت العلة. والمنافق يؤتى بنقيض قصده فيستحسنون ألا تبين فلا تأخذ مرادها، ترجع زوجها له لو أسلمت ينتظرونها، فإن أسلمت يقولون هو بالعقد الأول زوجك، وهذا مخالف الأئمة الثلاثة. لكن يعني إن سألت عن دليلهم ترى أن النظرة هنا نظرة مقاصدية، هذا استحسان عدول عن القياس بالاستحسان، والاستحسان من نظاء من 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 أدوات النظرة المقاصدية، من أدوات النظرة المقاصدية. وإذا طلق الرجل زوجه بائنا في مرض موته وعلم منه بالقرائن أنه يفر من ميراث ترث منه على نفس الوقت، على نفس النمط النقيض خاص، هو طلقها من أجل أن يحرمها من الميراث وهذا ظلم بين، فلا يساعدونها على الظلم، فيقولون النظر المقاصدية يؤتى بنقيض قصدي ترث من مالي. ولو زيد استأجر أرضا من عمر وبعدما زرع فيها انتهت مدة الإجارة ولم يحصد، قالوا بوجوب امتداد الإجارة إلى الحصد، قالوا بوجوب الامتداد مدة الإجارة لتحقيق المصلحة حتى لا لدفع المفسدة التي تستقى على المستأجر بعدم الحصاد وعدم الرعاية وعدم العناية. ولا حنابلة أيضا كالأحناف أكثر من الأخذ بمسألة المصلحة المتلا في النظرة المقاصدية. قالوا المخنث ينفى من الأرض. ماذا فعل؟ ما فعل شيء. هو الرجل عنده هرمونات الأنوثة قوية مثلا تقول بذلك. نحن نقول طيب ما فعل من مصبح؟ قال أنت مصبحهم. رجل كان وسيما قسيما جميلا جدا. النساء كنا يتكلمن كم عمر ذلك بهم. فلما رأى وجده حسنا مليحا فحلق رأسه. فلما حلق رأسه وجده أجمل مما يكون في الشعر. سبحان رب العظيم. فنفاه. وهذه مسألة ليست بيده لكن هو يريد المصلحة العامة للأمة. لكن حقا هذه أيضا فيها نظر. يعني فيها نظر لأنه في مظلمة استقى عليه. خلاص قل اجلس في بيت. قل اجلس في المجلس في المسجد. صلي في المسجد يجلس فيه. ما تمشي في الشوارع ما أحد يراك. يعني المهم أنه لكن ها أو الفيشة. والله قالوا لبعضهم قالوا أنت واجب عليك أن تنتقل. والله قال ففيها نظر فيها حتى لا تكون المظلمة في هذه المسألة. والحقيقة أنه عند تنفيذ من البلد أو البلد الثانية إيش البلد الثانية أشجار ما هم سيرونها ويرونها مليحا ويحبون ملاحتها وممكن بقى يكون بقى هنا أصلا الجرأة أكثر سيستحيون منه لأنه ابن البلد. ده مش ابن البلد ده غريب أو الغريب افعل به ما شئت وفعل معه ما شئت. فيكون هنا فيها نظر في هذا الباب لكنها نظرة مصلحية يتكلمون بها في هذه المسألة. آمين آمين. لذلك يقول يزيد تزيد العقوبة على من شرب الخمر في نهار رمضان من باب التأديب. وقال إذا أتت المرأة تؤدبان. وقال أمتع ما أخذته من فتاوى الحنابلة في النظر المصلحية. قالوا كل من تجرأ على الصحابة وجب على ولي الأمر عقوبته. قال العلماء ولا يجوز لولي أمر أن يعفو عنه. يعني لما يكون رجل يتجرع على الصحابة وعرض الصحابة ويفتح المجال إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجب على ولي الأمر أن يعاقبه. وجب على الأمر أن يعاقبه وجوبا. ولا يجوز له أن يتراجع ويعفو عنه في ذلك. فهذا إذا كان يعني تم متهم في أعراضهم ويعني دياتهم يكفر بذلك. طبعا ولي الأمر أن يأخذه بمحمل أن هذا قد كفر وارتد فوجب النظر في فعله. من النظرة المقاصدية في العرف. والقاعدة العامة ما القاعدة العامة يا دكاترة؟ ما القاعدة العامة التي تتعلق بالعرف الدكاترة؟ وددت المشاركة إن تفضلتم علينا. ما هي القاعدة العامة في العرف؟ ليتكم تشاركون. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أتمثل نحن المقصدية للعرف في هذا الباب أنه يقرر قواعد التسير ورفع الحرج. وهذا سيأتي إن شاء الله لأنه عند التقرير في الكلام على حجية مقاصدية الشريعة ستجد الحجية في ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. منها مسألة قضية رفع الحرج والتسير على الأمة. كل هذه جاءت في الكتاب كثيرة وهي تحقيق لمقاصد الشريعة. فالعرف يراعى في أحوال الناس وفي أوضاعهم. يعني كما قلت في الآف عندنا في الفلاحين قلنا يعني عندهم مسألة القائمة هذه منتشرة انتشار كالنار في الهشيم، لا يتزوج إلا الناس بالقائمة. أنا أرى من عدم المرؤات، لكن هذا العرف لا يباه، عرف الناس الآن موجود وليس مخالفا للشرع. في حد أصلا هناك يعرف ذلك من هناك؟ موجودة هنا هناك؟ لا والله هنا كثير والله أعوذ بالله. لا بالله بالله بالله
لو كانت تنتشر اصلا
هي سلعه كم طعم سنين
اقل شيء 500000 اقل شيء اوف هو لا الذي يشتغل هو
500000 مليون ان لله من هذا سلع كل ده عشان يثبتوا فيها عشان
مش جميل قوي عشان
يقش
يعني مثلا الام رضعتها يتبع للام اموال
حق اللبن حق اللبن وحق الثياب وحق يا ربي 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 هذا امر عجيب 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 عجيب. اعوذ بالله من غضب الله. الحمد لله ما انا لا اتعامل بك ولا يمكن اقبله. وعندي اخ كان طالب عندنا سامي اللي كان بيتسجل التسجيل، يعني اول زواج له اشتد عليه وكتب القائمه وكتب عليه. قلت له ابن الحلال هذا والله تكبيل، ده تموت هذا. قلت له هذا خدش المروه، اما ان يتنازل واما ان يعني تمشي بالمعروف. لكن هنا ما استطيع اقول حرام، المعروف عرفا كان مشروط شرطا، لكن الذي يقبل على نفسه هذا هذه المساله ليست جيده بحال من الاحوال. وهذا ايضا يخالف اصلا تاصيل الشرع، لكنه ليس بحرام، لانه النفس كم اعطى مهر. ومن يقول بانها تكتب عليه اشياء في اي عقول يقال بذلك؟ رجل كاتب قائمه كثيره جدا باشياء مش موجوده، سيغرمها إن فكر يوم أن يفارق. يعني هم بيشددوا عليه من أجل أنه إذا وأنت تجبر الناس على العيش، واحد لا يطيقها ماذا يفعل؟ يقول آكل زلط تمشي. أصلا من بشدة القائمة والديون التي جاءت على العريس، أعرف رجلا كان يقول كل يوم ينكد عليه بالضرب وبالصباح وبالمساء يضربها. ليه؟ يقول أنت السبب في ديوني التي التي يعني ارتكبته. فعامة قالوا عرف، قلنا ما قلنا حرام، لكن قلنا المروءة قد تأبى ذلك. والحقيقة أن أعراف الخليج لا تتواجه حتى يأتي لها بثياب لها أمها وأختها وبنت عمها وبنت خالتها وخالتها والجنون اللي كان الذين كانوا يعيشون معها. يدخل رجل في مقطورة ثياب يدفعها ويقول العرف، ويقولون العرف والعرف غير الشرع. وطبعا هم يحتجون دائما بقول المرأة لعمر بن الخطاب وكيف تفعل بقول الله تعالى وأتى وحدهن قنطارا فقال كل الناس أفقه منك. الحمد لله حديث ضعيف أصلا، ليس بصحيح. لكن انظروا وقولوا كم كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه جميعا. من ذلك أيضا مقاصدية سد الذرائع. سد الذرائع هو تعلمون أنه عندنا في أصل التشريع جلب المصلحة وجلب المفسدة. سد الذرائع هي سد باب أو سد باب أو فتح باب، المقصود به هو درء المفسدة وجلب المصلحة. وسد الذرائع أعظم من عمل به كنظرة مقاصدية للشرع الملكي. المالكية والحنابلة، لكن المالكية أكثر المذاهب عملا بهذا التأصيل. وأعظم الأمثلة في ذلك كل حيلة تصل إلى الحرام أبطلوها، كل الحيل. لذلك كل الحيل على الربا، وإن كان الجماهير يرون بأنها تصح والعقود تصح، يبطلون العرض بذلك. أعوذ بالله. أشوف يقول عندما تقدم الامرأة في الإمارات طلبوا 200,000 درهم مهر، فلما تزوجها وتكلف كذلك بعدها بشهر طلقها غيظا انتقاما من 200,000. الحقيقة كل حيلة على الربا جاءت سدا، فلذلك قالوا علينا حيلة على الربا، التورق حيلة على 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 الربا. فمسألة التورق هذه مسألة عظيمة جدا. ابن تيمية قال بحرمتها، وأمن الرئيس قال بحرمتها في المتقدمين وابن عباس. لكن الإشكال الكبير في هذه المسألة هو أن الأئمة الأربعة قالوا بأنها جائزة، الأئمة الأربعة قالوا بأنها جائزة، ولذلك الجميع كان يشتد على الإمام ابن تيمية أن يفتي ذلك. رأيت الذهبي أمس لما أتينا به هذا قال، مش قال ونيل من عرضي لبعض الفتاوى، نيل من عرضي لبعض الفتاوى، كان من التورق. التورق مسألة الطلاق الثلاث، أنه قال بأن عدة طلاق ثلاث حيضة واحدة. فقالوا بتحريم التورق، وأيضا قالوا بأن القاتل لا يرث سواء كان قصيرا أو غير قاصد، لا يرث قاصد غير قاصد لا يرث. سد الذريعة، لأنه لو مش قاصد سيتعلم القصد، سيفعل ذلك قصدا ليرث. لأن أنت لما تقول لو قتل خطأ يرث، فيقول خلاص نصطنع الخطأ ليرث ويتعلم شيئا قبل أوان. ومن ذلك المبتوتة، ما المبتوتة؟ ها؟ التي تطلق وبينهن كرة لا يحل حتى تنكح، يدخل رجل وسيط يتزوجها دون اتفاق، يقول تزوجتها لكن نيته في الزواج أن يطلقها له. ها؟ فكل إبطال الحيل كانت هذه من المقاصد، مقاصدية سد الذرائع. هناك نوازل كثيرة نزلت أيضا، وكان منها الذي يستخدم هو يستخدم في يعني مسألة النظرة المقاصدية. فتاوى قد لا نوافقها، لكن هي نظرة مقاصدية. أستاذ الدكاترة في سؤال الأخ أشكر آية قال ظهر من كلامك في مقطع ما أشكرنا أفضل أنكم تفرقون في حكم مع الشيعة، فرقت أنا في حكم مع الشيعة باعتبارهم كلهم رافض، ليس كذلك، لكن الرافضة النصيرية الدروز كل هؤلاء كفرة، الباطنية الباطنية القرامطة كل هؤلاء كفرة، كل هؤلاء كفرة، عوام وعلماء كل هؤلاء كفرة، ما أفرق بينهم. لكن الزيدية ومثال هؤلاء من فرق الشيعة، هؤلاء أقرب أهل السنة، فأنا أفرق بينهم كما تعلم أنت أبا المجد رضي الله عنك. الوسيط إذا دخل دون أن يتفق، ودخل والأصل عنده أنه يحللها لزوجها، الملكية يقول لها العقد باطل، لأن في نية تحليل، حيلة على إيش؟ على التس المستعار. رضا معك أبا المجد، حيلة على التس المستعار، فهمني؟ فلو وجدت ونظرت في هذا الباب ستجد سد الذرائع أيضا لون من الألوان النظرة المقاصدية الشرعية. مقاصدية النوازل تتجلى عند الأحناف في مسألة جواز الربا في أرض الكفر. قالوا دار حرب ولا نظرة مصلحية كما قال الشوكاني وغيره، هؤلاء مالهم أصالة مستباح أنهم محاربون. أنا أقول له من قال ذلك؟ ولو تنزلنا وكلنا محاربون لما أدخلوك بإيش؟ ها اخرج بايش؟ بتاشيره. التاشيره دي معناها ايه؟ الامان، امنك على نفسك ومالك وعرضك، واستامنك على مالي ونفسي وايش وعرضه. فانت تخون. الخيانه ليست من صفات المؤمن، الخيانه ليست من صفات المؤمن. انتم فوق خلاص يا جماعه. الخيانه ليست من صفات المؤمنين. ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه مساله عظيمه لابد ان تفهم في اطار هذا الباب. ولعل من اجل المساله التي جاءت في المتاخرين مساله التطرس بالمسلمين، يعني الان يحاصرون اهل الكفر ويريدون يعني فتح المدينة، فهم تترصوا بالمؤمنين. ولا يمكن فتح المدينة وهي مدينة يعني محاربتها الإسلام معلومة مشهودة. ولا يمكن فتح هذه المدينة إلا بعد ضربها بالمنجنيق. الآن ضرب المنجنيق لقتال الكفار هم تترصوا بالمؤمنين، يبقى إذن هذا في غالب الظن من يقتل أولا؟ هؤلاء أهل الإسلام. العلماء يقولون إن لم تفتح البلدة وهي خطيرة على الإسلام وأهل الإسلام، إن لم تفتح إلا بذلك يرمون نياتهم رمي من؟ أهل الكفر. فإن مات إسلامي فما عليهم إلا 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 إلا, إلا الكفارة، عتق الرقبة أو شعر من التبعين فقط. وإن رمى وعلم أنه يرمي وجاءت ويعلن المسلم يبقى عليه الكفارة وديها. هم لكن هنا هذه مقاصدية. قال دلوقتي الآن المصلحة العامة، الأمة الإسلامية في خطر، وهذه البلدة كافرة وتكيد للإسلام وتمكر بالإسلام، وهي من أخطر الدول على أهل الإسلام. إيش يقول؟ نعم، يقولون إذن ارمي ونياتك على كفر الله على أهل الإسلام، فإن كان فدية إن كنت قاصدا أو عليك العتق فقط. ولهم من أهم الكتب التي ألفت في الباب، أول كتاب تكلم عن مقاصد الشريعة هو كتاب أبي بكر القفال الكبير المعروف بالشاشي، كتابه الموسوم بمحاسن الشريعة، ثم كتاب مقاصد الصلاة للحكيم الكبير. وأول من شرح المقاصد في كتب أصول الفقه هو إمام الحرمين الجويني في كتابه العظيم البرهان في أصول الفقه. ثم الإمام الغزالي ذكر المقاصد في كل كتب أصوله، المستصفى وشفاء العليل والكبائر، شفاء الغليل والكبائر. ثم على نحو الغزالي جاء الرازي في كتابه المحصول. بعد ذلك المقاصد أخذ جزء من كتاب الأحكام للآمدي، ثم العزيز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وكتاب القواعد الصغرى أو الفوائد في اختصار المقاصد. ونحن هم نشرح في الكتاب، وصلنا إلى ثلثي فضل الله للشعلة. ومن الكتب التي عنيت بذلك أيضا كتاب الفروق للإمام القرافي، وأيضا الطوفي في كتاب الموسوم بالتعيين في شرح الأربعين. ثم أسس وفصل وأصل ونظر العلم في هذا الباب هو الإمام الشاطبي، جعلها في كيان مستقل، وهذا كان ظاهر جدا في كتاب الموافقات اشتغلنا فيه، لكن لسه ما انتهينا من الكتاب، لعل الله يسر الوقت للانتهاء منه. النوع الثاني نتكلم عنه الليلة هو الكلام على حجية المقاصد. المقاصد كما قلنا ليست دليلا مستقلا. المقاصد ليست دليلا مستقلا بل هو عامل مساعد للترجيح. ولأن المقاصد أثر كما قلنا في الترجيح وفي الجمع بين الأدلة. ترى ذلك في حجية المقاصد من الكتاب والسنة. انتظر أبآت لا تضيع عليك هذا الخير حتى تنتهي. أولا من الكتاب، أنت لو تنظر إلى الكتاب الكريم كل النصوص التي جاءت تبين لك علل الأحكام هي تنظر إلى المقاصد، تشير إلى المقاصد. أول ما تنظر إلى الأدلة الشرعية تجد حكم يذكرها الله جل في علاه بعد الأحكام. هذه الحكم تبين لك أن للأحكام مقاصد وللتشريع مقصد لابد أن يصل إليه. واعتبر القرآن للمقاصد كثير، وله علامات من أعظمها التنصيص على العلل. عندما ينص على العلة يبين لك المقصد الأسم، عندما يقول لك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وش المقصد هنا من القصاص نفسه بالنفس؟ حياة، الحفاظ على حياة. هذا الذي جرى الصحابة أن يقول المخطاب لو تمنى عليه أليان قاطبة لقد تطوم به. يقول ابن القيم لو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسخناه. يعني التنصيص على علل الأحكام، وهذه تبين الحكمة من المقاصد من التشريع، وهذه هي المقاصد. قال لكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة. أيضا ترى أن الآيات تأتي، كثير من الآيات تأتي لبيان حكم معين بتنوع الأدلة وتنوع الإشارات. كل ذلك ليأخذ بيدك ويأخذ بيد المجتهد إلى أن يصل المقصد الأصيل منها. ولتحقيق المقصد بذلك ترى أن كثير من المسائل التي تشاكلها وتقاربها وتدانيها إذن يحكم المقصد فيها ليصل إلى الحكم المنشود بها. والشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين. الأمثلة في كتاب الله كثيرة جدا. من هذه الأمثلة فقول الله تعالى ما يريد الله ليجعلكم من حرج. هذا مقصد أصيل. شو هو؟ يعني قال ما جاءكم في دين من حرج، ما يريد الله ليجعلكم من حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يمنع حرج. هذا لو مقصد عظيم. أو شوف هنا التعليل والتصريح في التعليل هنا يبين مقصد الشرع من هذه الأحكام في قول ما جعلك من حرج، ما يريد الله ليجعلك من حرج. ايش هذا المقصد؟ هذا كاتره. هذه هنا يشير بالحكم، هذه الحكم تاخذ باليد الى المقصد في التشريع احكام في قول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج رفع حرجهم. هذا المقصد ما اسمه؟ اذا هذه بيان لعلل التشريع من اجل وصول للحكمه. ما الحكم هنا؟ المقصد الشرعي في لرفع الحرج. الدكاترة، السؤال موجه إليكم. نعم ممتاز أدلي، ممتاز أبا الوليد. الدكاترة أين الإجابة؟ أنتم معي ولا مش معي؟ ما أدري والله سؤال. الصوت موصول واصل لكم. أنا أقول الآن عندما يقول الله تعالى ما جاء وما جاء عليكم في دين من حرج، احنا قلنا من 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 حجية المقاصد القرآن جاء لمقاصد شريعة وله ألوان، منها التنصيص على علل الأحكام اللي هي المعروفة في مدارك العلة من أجل أن تعرف المقصد من التشريع. قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يبقى المقصد ما مقصد إيش؟
رفع الحرج.
هو رفع الحرج نعم، سميه تسمية أوسع من ذلك. وجاء أيضا وجاء القرآن بالتنصيص على التسمية. ممتاز ممتاز. التسير، فمقصد التسير أو مقصد رفع الحرج في ذلك أنه خفف في الأحكام، خفف في الأحكام رفع الحرج ولا تسير على عباد الله. لذلك قال صريحا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. هذا مقصد كل مصلحة تأتي فيها رفع الحرج. ولذلك قلنا للطبيب الذي يدخل في العمليات قد يأخذ وقته من الظهر إلى العشاء، من الظهر إلى العشاء، نقول له أولا قبل أن تبدأ في العملية اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ثم كن في العمليات واجمع وأنت في الحضر، نعم وأنت في الحضر لكن دون قصر، واجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير بعدما تخرج من العمليات صلي. بذلك رفعنا عنه الحرج، أثرنا عليه وأدى عبادة ربه وأدى عليه اتجاه عباد الله جل في علاه. ولو قلت ليس لك الجمع سيقول يموت يموت وأنا ما موتش على عدم الصلاة، قدر بقى نفذ ويموت وأنا أصلي حتى لا يأتيني ملك الموت وأموت أنا أيضا والصلاة تركت. يا رب احفظنا يا رب، اللهم أمتنا على طاعة يا رب، اللهم أمتنا على طاعة يا رب، اللهم أمتنا على الطاعة يا رب. ولذلك قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كل ذلك تشريع من أجل رفع الحرج، المقصد فيه مقصد التيسير على عباد الله، المقصد فيه مقصد التيسير على عباد الله جل في علاه. قاعد العلماء على إثر ذلك قواعد كثيرة العلماء، من هذه القواعد قول العلماء إذا ضاق الأمر اتسع، كما قال الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. وأيضا على قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وما يقولون مظاهر التخفيف في القرآن متنوعة، مظاهر التخفيف في القرآن متنوعة. منها تخفيف البدل، البدلية تيسير، فإن لم تجدوا ماء ما قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم هنا تيسير على عباد الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء ولو لعشر سنين، يتيمم ويصح تصح الصلاة وعبادته بالتيمم. وده تخفيف البدل، تخفيف البدل أيضا في الصلاة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، الكبير الذي لا يستطيع الصوم جعل بدل، وش البدل؟ الإطعام. لا يستطيع الصيام يشق عليه جلب بدل الإطعام. كل ذلك مقصد من المقاصد. لو نظر إليه المرء لعرف كيف يصل إلى تحقيق التشريع تحقيق الشريعة وأيضا تحقيق مراد الله جل وعلا. وهذه كلها يضمها قول الإمام الشافعي: آمنت بالله بما جاء له على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخفيف وضع، التخفيف تخفيف وضع أو تخفيف انقاص. فإن الله وضع عن المسافر شرط الصلاة وصام عن المرضع والحامل. فقصر الصلاة من أربع إلى اثنتين كما صراها النبي صلى في السفر والنسك أيضا، كان يصلي ركعتين ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين، أيضا النسك صلى في ماء الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. ومن ذلك أيضا تخفيف الإسقاط. كل من عذر يسقط، لا واجب مع عذر. القاعدة العامة: لا واجب مع عذر. فالمسافر عذر أنه مسافر، والسفر قطعة من عذاب، سقطت عنه الجماعة وسقطت عنه الجمعة. والمعذور الأعرج والأعمى، نعم الأعرج والأعمى وغير ذلك لهم أعذار، الجهاد يسقط عليه. قال لعمرو بن الجموح: إن الله أعذرك يا بصح، إن الله أعذرك، يعني فلا تقاتل. وقال له الذي لو تقاتموه ليصل إلى ما يريد ويشتهي. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، إن الله أعذرك، أليس على ما حرج ولا حرج على المرج حرج؟ قال: والذي نفس بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة غدا. شوف شوف، لو أقسم على الله لأبره، صدق الله صدقه. قال: الذي نفسي بيدي لا أطأن بعرجتي هذه الجنة غدا. فدخل وكان كما قال، فقتل، ونسأل الله أن نراه في الجنة، وأبدى الله عرجته أصح ما يكون بدنا يوم في الجنة بإذن الله تعالى. تخفيف التجميع، تخفيف التقديم والتأخير. قال: أنت مسافر سفر خطر من العذاب، ففتح الله لك بأن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. من ذلك تخفيف الأركان: حفظ الصلاة وصلاة الوسطى وقوموا الليل قانتين، فإن خفتم أكملوا فرجالا أو ركبانا. وأنت ماشي بتصلي، وأنت بتجري تصلي، وأنت بتخطب تصلي. قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبلي، مستقبلي القبلة وغير مستقبلي. وصلاة الخوف لها هيئة غير الهيئة الصحيحة بين الصلاة. كل ذلك من أجل مسألة التيسير، نظرة مقاصدية. حتى في المعاملات، لما يشدد الإنسان عن الربا ونهى عن بيع الرطب بالتمر، رخص في العراية، استثنه الآن، رخص في العراية. السلم نهى عن بيع الغرر عموما، والسلم فيه غرر فأباحه من أجل فلوس في 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 وزن معلومة المعلوم إلى أجل معلوم. حفظكم رب جميعا. ايضا من التيسير جعل في العقد التيسير بالتخيير. عموم قولي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما يتفرقا، او يقول احدهم لاخيه اختر. ما ادري والله عندنا امطار ام لا، لا ادري، ما اعرف. يسر الأمر في السمسرة عند بعض العلماء، فجعلها جعل السمسرة جائزة الجعالة، لأن الإجارة لابد أن تكون معلومة، والسمسرة قد يكون فيها بعض الجهالة على النسبة على غيرها، فأنزلها بعضهم منزلة الجعالة تيسيرا على عباد الله جل في علاه. من ذلك أيضا مقصد ألوانه في الشريعة مقصد العدل، فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره يأمر بالعدل، أنا مش عايز من أوله إلى آخره يأمر بالعدل، العدل والإحسان، كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله جل في علا قال ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الحديد وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يحكم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فجعل حدودا وأمورا مؤسسة للعدل، طبعا الاستحباب لا بد له من دليل، الاستحباب حكم شرعي فيحتاج الى دليل. قال تعالى ما تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فجعل مع النفس عدلا ايضا بان لا يتعدى الحدود، حدود لا يلف عليها. وجعل ايضا العبد له معاملات ثلاثه، معامله مع نفسه، معامله مع الله، معامله مع عباد الله، فناتي بالعدل في المعامله مع النفس ومع الله ومع عباد الله. مع النفس قال من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هذا مع الله جل في علاه. وايضا مع النفس لابد ان يهذب نفسه على التوحيد ويحملها على ذلك دون ان يظلم نفسه بالشرك او بالتعدي من المعاصي. قال تعالى يا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وعلى انفسكم او الوالدين والاقربين. ولذلك امر العدل في كل شانه، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. وقال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وأشهدوا ذا عدل منكم أقيموا شهادة الله، لأن العدل يتكلم بالعدل وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، فكلما كان السبيل إلى تحقيق العدل فهو مقصد مقاصد الشريعة، والأمر به يكون أمر موافق لما جاء التشريع العام به. والعدل هذا مع أهل الكفر كأنه مع أهل الإسلام، لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم في الدين ولا يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وليس البر هنا المواد، المواد لا تكون مع أهل الكفر. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حتى في القتال أمر بالعدل، قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك يقول الإمام العالم الإمام ابن القيم يقول إن الشريعة كلها ورحمة كلها مصلحة كلها، فأي مسألة خرجت من العدل إلى الجور أو من الرحمة إلى الظلم إلى ضدها أو من المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها وإن أدخلت فيها بالتأويل، يعني كل تأويلات لا تؤخذ بها. وهذا ميزان الحق، هو أنك تعدل، وكما قال الإمام القيم جاءت الشريعة كلها بالعدل دون الظلم، أي تأويل يدخلك على ظلم فقل هذا ليس من الشريعة، وكل ما يحقق العدل فهو من الشريعة أو من لازم الشريعة، وما كان يحقق الرحمة فهو الشريعة، وما حقق ضدها ليس من الشريعة، وما حقق المصلحة فهو من الشريعة، وما حقق ضدها فهو ليس من الشريعة بحال الأحوال. كما قلنا بيع الخمر ليس من الشريعة، ولا يقال أنه سيبيع يبيع في بلاد الإسلام يبيع لأهل الكفر فقط، ليس بالشريعة أنه وسيلة أن يبيع الخمر لأهل الإسلام أيضا. وأما حجية القاصد من السنة كثيرة على نفس الوتيرة، يعني السنة جاءت تبين ما هي مقاصد الشرع في هذا الباب تبينا جليا، لا سيما أن وظيفة السنة هي بيان القرآن، وأنزل ذلك ذكر تبين الناس ما نزل إليهم، فترى بأنه جاءت الشريعة تبين السنة كيف التيسير على عبادة الله جل في علاه. لذلك قالت عائشة في التأصيل العام ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لذلك قلنا لأن كل شيء أنت تراه يسيرا والنبي منعه اعلم أنه ليس بيسير بل هو مخالف للشرع، كالرمي قبل الزوال، لأن النبي كان يتحين الزوال يرمي، والناس يرون أن التيسير قبل الزوال، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم تركه وهو كان بيده أن يفعله لم يفعله وأعلم أنه أرحم الأمة بالأمة، إذن هذا ليس من الشريعة، هذا الدعاء في التيسير ليس من الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي القاعدة العامة وحديث ضعيف لها قاعدة متفق عليها، لا ضرر ولا ضرار، وأنت ترى شرع بعض الأمور كلها ليبين لك الحكم من التشريع أنها نظرة مقاصدية. عندما كان معه المشاقص وكان سيفقع عين الرجل الذي ينظر إلى بيتي، وش قال؟ قال ورأيته يختلو يريد أن يفقع عينه، ثم قال له إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أنت تنظر لعورة الناس، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، المتجسسون بقى أينهم؟ يعني لو واحد شاف واحد بيتجسس ففقع عينه فعينه هضر. شوف بقى الشريعة ما تفعل، وهم يأخذون مال على التجسس، يأخذون أموالا طائلة على التجسس، وهذا عملهم الشريف يقولون ذلك، وهذا ليس بعمل، هذا جرم إجرام. انظر هنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يختله ينفق عنه، ثم قال له إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حتى في هذا لازم أقوم وأفعل. أنا أشكر فضلك. وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. أهو التعليل هذا يبين لك النظرة المقصدية لما التيسير على الشباب وعدم تكبيل الشباب بكثير من المؤن في الزواج. قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يصف عليه بالصوم فإنه له وجه. رناك يا أستاذ أحمد، أدي عيونك الجميلة ونفسك النبيلة، دائما النبي لا يرى الناس إلا بعين نبله، جزاك الله خير. ولما استؤذن في قتل عبد الله بن أبي مسلول وهو تكلم وزاد الأمر، قال غبر عن ابن أبي كبشة وقال لئن رجع المدينة ليخرجن أعز من الأزل، قال ابنه إني أبر الناس به وعلمت أنك أمرت بقتلي فلا تجعل أحد يقتله غيري حتى لا أجد مسلما قتل أبي فاشتد الأمر عليه فأقتله فأدخل النار أقتل لك. ثم أشر سيفه وقال له لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله، إنك الأذل وهو الأعز. قال بر أباك. ومنع عمر وردعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذه نظرة محض مصلحية هنا في هذا الباب، مع أنه يقتل ودمه هدر، الله هدر دمه، كيف زول سرحان في السودان وحق اللبن. نعم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا، أينما ثقفوا أينما أظهروا نفاقهم أخذوا وقتلوا تقتيل، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ولا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل. ومن أهل التي مرضوا على النفاق لا تعلم نحن سنعذبهم البخاري. شوف إيه لو بقي لنا ختام الباب. دكتور عبير رضي الله عنك جزاكم الله خير أحسن الله عليك. طيب من السنة الإكثار من الصلاة عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. قال ما من صلى ليلة الجمعة من جمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم. نعم تعيين التكليف. أنا أقول الآن أريد بحثا مع التمثيل والتدليل في التفريق بين النظرة المقاصدية للاستحسان والنظرة المقاصدية للمصالح المرسلة، مع بيان التفريق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة. هذا التكليف أريده، أنا قلته الآن رضي الله عنكم أحسن الله لي. الآن أستأذنكم. السلام عليكم.